والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا في هذا البحث وهو وجود موارد مسلمة للعبادات المكروهة، يعبر عنها العبادات المكروهة. فهذه الظاهرة الفقهية على أي حال قد يستشهد بها، يستدل بها على جواز اجتماع الأمر والنهي. فانبرى الأعلام لتفسير هذه الظاهرة الفقهية. طبعا مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي كما مر بنا على مسارين: مسار موضوعي، يعني هل متعلق النهي مع متعلق الأمر متعدد وجودا وماهية أم لا؟ هذا المسار. ومسار آخر محمولي كما مر بنا على أنه على فرض الامتناع، هل يستلزم تعارض أم لا؟ فنستطيع أن نقول على ضوء أن البحث خلافا لمدرسة النائيني ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه وتلاميذه، خلافا لتلك المدرسة نستطيع أن نقول نعم أن جواز اجتماع الأمر والنهي، الجواز والامتناع مسارين، جواز وامتناع موضوعي يعني متعدد أم غير متعدد، وجواز وامتناع محمولي أنه على فرض حتى الامتناع الموضوعي يعني وجود واحد ماهية واحدة، هل يستلزم ذلك امتناع الحكمين يعني تعارض أم أنه تزاحم اقتضائي؟ فالصحيح في تنقيح وتحرير البحث أن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي هذا الجواز بمعنيين أو الامتناع أيضا بمعنيين: معنى موضوعي يعني تعدد الوجود والماهية أو وحدتهما، ومسار محمولي وهو أنه على فرض الامتناع في ناحية المتعلق، هل حكمين حينئذ ممتنعان يعني تعارض أو جاء أو يجوز الحكم، يجوز فرض تقرير وفرض الحكمين أي تزاحم، وإن كان تزاحم من نوع جديد غير المصطلح المعروف. فإذن في الحقيقة إذن المبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي بمعنيين في الحقيقة: معنى موضوعي في المتعلق وتعدد الوجود والماهية أو اتحادهما، ومعنى محمولي وهو أنه على فرض وحدة الوجود ووجودا وماهية هل يمتنع الحكمان وجودهما أم لا، يعني يؤول إلى التعارض أم إلى التزاحم الاقتضائي. إذا البحث على معنيين وعلى مسارين كما مر بنا مرارا، ولكن هذا نوع من ضبط عنوان المسألة وضبط جيد. على ضوء هذه الظاهرة تخدم البحث الجواز المحمولي، رغم أن هنا عنوان واحد، النهي ورد عن نفس العنوان والأمر العبادي سواء كان وجوبي أو ندبي، أمر ورد بنفس العنوان والنهي بنفس العنوان، ومع ذلك لم يكن هناك في البين تعارض، يعني امتناع محمولي بل جواز. فهذه ظاهرة يعني متينة في الحقيقة لمن ذهب إلى الجواز المحمولي، نعم الامتناع لا يكون التعارض، يكون ماذا؟ يكون تزاحم اقتضائي. تزاحم اقتضائي يعني كل الحكمين ممكنين ولو بدرجة الفعلية الناقصة التي تسمى اقتضاء. فدي ظاهرة بالعكس برهانية لطيفة. زيادة على ذلك أن هذه الظاهرة ليست صدفة واتفاق، بنحو يعني شبيب الدوام. رغم ذلك لا يبنى على الامتناع المحمولي يعني التعارض. فإذا بالعكس هاي ظاهرة جدا متينة وقويمة موجودة في القوة، الدالة على أنه القضية ليست بسرعة نبني على التعارض والتساقط وما شابه ذلك، بل كلا الحكمين مقررين، غاية الأمر بينهما تزاحم من نوع جديد، ليس التزاحم الامتثالي مثلا. مش جيد يعني صار هذه الظاهرة بالعكس لا أقل هي برهان على الجواز من ناحية المحمول، على فرض الامتناع من ناحية الموضوع. امتناع من ناحية الموضوع يعني الوجود واحد والمتعلق والماهية واحدة، وليكن امتناع من ناحية الموضوع، لكن من ناحية المحمول ليس تعارض، فظاهرة جدا قوية متينة. على كل هذا قناعتنا الإجمالية بهذا البحث، بهذا الاستدلال، أنه استدلال إن كان استدلالا على الجواز المحمول فنعم الاستدلال متين جدا، إن كان استدلال على الموضوع الجواز الموضوعي إشكال الآخند، مع أن الآخند إشكال الآخند إشكال مثلا الميزة النائني والبقية صحيح أن هذا لا صلة له بالبحث في المقام، لأنه نهي بنفس العنوان لا تصلي في الحمام وصلي الفريضة أو صلي النافلة، هو مو عنوانين كي يقال تعدد من ناحية الموضوع والمتعلق، صح؟ ليس هذا ليس من ما نحن فيه، يعني ليس من ما نحن فيه موضوعان، ها صحيح ليس ما نحن فيه موضوع، موضوعنا تعدد عنوان في ظاهر الدليل ينطبق على مورد واحد أو لا وجودا وماهية، لكن من ناحية المحمول لها مما نحن فيه أنه رغم أنه لأنه هو القائل بالامتناع في الموضوع، ماذا يريد أن يقرر؟ القائل بالامتناع في الموضوع يريد أن يوصل الاستدلال والاستنباط من ناحية الموضوع والمتعلق، يريد أن يوصله إلى أنه وجود واحد وما هي واحد، جي يعني عنوان واحد، هو هذا هاي الظاهرة هي عنوان واحد. بعد ذلك في المحمول امتناع محمولي علاوة على الامتناع الموضوعي، هاي الظاهرة تقول لا ليس هناك امتناع محمول يعني تعارض، بل هو جواز أي تزاحم. لما ليس مما نحن فيه؟ بمعنى مما نحن فيه بالحاضر المحمول، غاية الأمر امتناع نعم من حيث الموضوع. فصورة في الموضوع هو ليس مما نحن فيه، لكن لبا على الامتناع في الموضوع وعلى بحث المحمول، لما هو مما نحن فيه، ليس مما نحن فيه. على كل هذه نقطة أولى في كلامنا يعني مع الإعلام. النقطة الثانية اللي ذكرها صاحب الكفاية ووافقه عليها، هذه النقطة الأولى ذكرها صاحب الكفاية بس على إنها التعليق أي الملاحظة، ووافقه على هذه النقطة كل الإعلام. النقطة الثانية ذكرها صاحب الكفاية أيضا ووافقه عليها يعني جل من بعده، نقطة نفيسة وعلتفت لها. النقطة الثانية صاحب الكفاية يقول القائل بالامتناع والقائل بالجواز، قبل أن ندخل هذه النقطة أريد أعيد التذكير بدي الفائدة، أن عنوان مسألة اجتماع الأمر والنهي نحن جوازيون، يعني نبني على الجواز ونبني على الامتناع، هذا له معنيين، الجواز له معنيين والامتناع له معنيين، معنى موضوعي يعني وجود واحد وماهية واحدة في المتعلق، معنى محمولي أنه بناء على الامتناع في الموضوع هل يمتنع في الحكم يتعارض أو جواز يكون تزاحم. فإذا جواز اجتماع الأمر والنهي له معنيان، جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما له معنيان، الجواز له معنيان والامتناع له معنيان، وبالتالي لازم نخلط بين المعنيين لكل منهما اصطلاحين لهذين العنوانين، نجيب نتفت جيد جيد. النقطة الثانية، النقطة الثانية ذكرها صاحب الكفاية حول هذه جواز الكراهة في العبادات ما شبه ذلك، النقطة الثانية وافقه عليه كل من بعده، النقطة الثانية هي أن هذه الظاهرة لا تصلح للقائلين بالجواز، بل القائلين بالجواز عليهم تأويل هذه الظاهرة أو تفسيرها كما هو الشأن في القائلين بالامتناع. فإذا هذه الظاهرة ليس النقض على القائلين بالامتناع فقط، هذه الظاهرة نقضا حتى على القائلين بالجواز، فلا بد من التأويل والتفسير، نوع من التأويل لها. هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية من بعد صاحب الكفاية الكل توافقه عليه، لأن ليس فقط يعني هذا محذور على القول بالامتناع، هذا حتى محذور على القول بالجواز. لما لما لما؟ لأن القائل بالجواز إنما يقول بالجواز مع تعدد العنوان وتعدد الوجود، هنا لا تعدد عنوان ولا تعدد وجود، فبالتالي إذا حتى القائل بالجواز يجب يرتكب التأويل وهذا محذور عليه. أعيد كلام صاحب الكفاية، نريد نبين ملاحظات، سمو قصة أن نبين ملاحظات وننقد صاحب الكفاية، القضية أكبر من هذا، قضية الحقائق النفيسة الموجودة في هذا البحث ولعلها تضاهي أصل البحث. نعم، فصاحب الكفاية يقول إذن هذه الظاهرة ليست نقضا ومشكلة ومعضلة على القائل بالامتناع، بل حتى على القائل بالجواز. لما؟ لأن القائل بالجواز لا يقول بالجواز في عنوان واحد، يقول بالجواز أين؟ في عنوانين وجودين وماهيتين، هذا كلام صاحب الكفاية، فلا بد أن نتكلم التأويل والتفسير. جيد، الملاحظة على كلام صاحب الكفاية ما هو؟ الملاحظة على كلام صاحب الكفاية هكذا، القائل بالجواز والامتناع يعني لا فرق بين القائل بالجواز والامتناع في هذه الظاهرة أنها معضلة ومشكلة، في الجواز والامتناع الموضوعي لا فرق، في الامتناع والجواز الموضوعي لا فرق، لأن القائل بالجواز في الموضوع إنما يقول بالجواز في الموضوع إذا تعدد العنوان وتعدد الوجود وتعددت الماهية، هنا لا تعدد ماهية ولا تعدد وجود ولا تعدد عنوان، فكلام صاحب الكفاية متين. في ماذا؟ في أي متين؟ في أين؟ في أن القائل بالجواز الموضوعي هذا أيضا معضلة بالنسبة لي، أما القائل بالجواز المحمولي هي ليست معضلة. الجواز الموضوعي ما هو؟ المحمولي ما هو؟ الجواز المحمولي يعني ليس تعارض، إنما هو شنو؟ تزاحم، تزاحم ما في مانع، هذه ظاهرة من ظواهر التزاحم، ولو تزاحم من نوع جديد، من موديل جديد، من سنخ جديد وليكن، بس ليس تعارض. فإذا هذه الظاهرة معضلة على القول بالجواز والامتناع، كلهما الجواز والامتناع لكن الموضوعي معضلة لازم تفسر، لكن على القول بالجواز المحمولي ليست معضلة. القائل بالجواز الموضوعي المحمولي معذرة، ماذا؟ القائل بالجواز المحمولي مع الامتناع الموضوعي يقول بماذا؟ قال بجواز المحمولي مثل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية امتناعي في الموضوع وليس امتناعي في وين؟ صاحب الكفاية ليس امتناعي في المحمول. عكس النائيني، النائيني جوازي في الموضوع وامتناعي في المحمول. لذلك لابد نفرق بين المباني يا أخوان. البحث بالدقة على مسارين، مسار الموضوع وجوده، تعدد وجوده، ماهية وعنوان، هذا هل تعدد موجود يعني جواز، وحدة موجودة يعني امتناع، هذا مسار الموضوع. مسار المحمول ما هو؟ مسار المحمول أنه على أسوأ التقادير في الموضوع، إن كان جواز في الموضوع فبطريق أولى جواز في المحمول، وإن كان امتناع في الموضوع فلا امتناع في المحمول، لمن يقول بالجواز في المحمول، لمن يقول بالجواز في المحمول. الجواز في المحمول يعني ماذا؟ يعني رغم الامتناع في الموضوع ووحدة الوجود ووحدة الماهية، لا تعارض، لا تكاذب، تزاحم، ملاكات، ليس إلا هذا معنى الجواز في المحمول. فإذن لذلك صاحب الكفاية امتناعي في الموضوع وليس امتناعي في المحمول، هو بالعكس من القائلين بالجواز في المحمول، ما يقول بالتعارض صاحب الكفاية، عكس النائني، النائني جوازي في الموضوع مطلقة وامتناعي في المحمول. المقصود هاي النقاط لازم نلتفت إليها. إذن دي النقطة الثانية، إن لابد من التأويل، من التأويل يعني بالحاضر الجواز والامتناع الموضوعي، وإلا بالحاضر الجواز المحمولي ما تحتاج لتأويل، بل شاهد هي على الجواز المحمولي هاي الظاهرة. في نفس النقطة الثانية نبقى لاحظوا هنا، إحنا مع السيد الخوي، يعني كلامنا حين مع السيد الخوي رحمة الله عليه، هذه الظاهرة الكراهة في العبادات وحتى النائين وسيما السيد الخوي بعد، لما لم يلتزم النائيني بالتعارض؟ ولما لم يلتزم السيد الخوي بالتعارض والتساقط؟ أو ترجيح أحد الدليلين مثلا ما التزمه، لا سيما السيد الخوي بالذات، يعني الكراهة في العبادات شيء يحيله العقل، يحيله يعني يقول باستحالته، يحكم بأنه محال، يعني الأحكام متضادة. فهنا لما لم يلتزم السيد الخوي بالتعارض؟ التزم بلزوم التأويل، تأويل، وسنرى التأويلات إلى ما شاء الله عند السيد الخوي يوافق فيها صاحب الكفاية مع اختلاف يسير، والنائين عنده تأويلات أخرى، بالتالي التأويلات كلهم الأعلام التزموا بالتأويل، ويل 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 لمن لم يلتزموا بالتعارض؟ أنا ليش أقول أثير هذا التساهل؟ لأنهم أشكلوا على مشهور القدماء، لما تقولون بالجمع مهما أمكن في التعارض أولى من التعارض؟ القدماء عندهم هالقاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني الطرح تعارض، طرح يعني تسقط أحدهما أو كليهما. تقولون هاي القاعدة لا عرفية ولا طرفية ولا فرفية ولا حشي، الهجوم الصاعق على قاعدة الجمع مهما أمكان أولى من الطرف، تأويلات تمحلية وتحكمية وين الحشي على هذا. فلما هنا التزمت بالتأويل هني السيد الخوي، سيما السيد الخوي رحمة الله عليه، وحتى الميزة النائني بدأ السنة النائني عنده الجمع مهما عنده المقدار، بس السيد الخوي ما عنده أبداً، ما يرتكب التأويل، طارح طارح، تعارض تعارض، إسقاط إسقاط. لماذا نلتزم بالتأويل ولضرورة التأويل؟ والتأويلات قال إما وإما وإما، ها محتملات، ومع ذلك لازم أن يسقط تأويلات هنا احتمالية، جي احتمالية إمكانية بدرجة الإمكان. فلماذا نلتزم السيد الخوي بأن الدليلين لا يتساقطان؟ قد يقول قال لنا قطعيين، سنبين الآن أنه لا مو كلها قطعية، وحتى على فرض قطعية فلما تلتزم هني في الجمع مهما أمكن أولى من الطرح في القطعي، يمكن هذه القاعدة التزم بها خوف الظنيين ما كذا بمثابة القطعيين، ما الفرق يعني؟ مثلا تلاحظ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب التهذيب أو كتاب الاستبصار، الاستبصار أصلا كتاب انعقد لأجل تعارض الروايات، ونعم ما قام به الشيخ. التهذيب أيضا هو ألف كما يذكر الشيخ الطوسي بأمر من الشيخ المفيد لأجل أن لا يشتبه الأمر على جملة من الفضلاء، صير عندهم مثلا أو العذب الله التباس عقائدي من البحث الفقهي، صير عندهم ماذا التباس عقائدي وجر كل حلقة جر حلقة، وين مدى الارتباط بين الفقه والعقائد، ذكر الشيخ الطوسي في أول التهذيب، لاحظوا هذا المطلب. أيما كان الشيخ الطوسي في التهذيب وبالاستبصار نادرا ما يطرح الروايات، نادر جدا، أندر كل الجمع بالتأويل، ويشكلوا على الشيخ الطوسي إن ليه ما يرتكب الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. طبعا مو يسخ الشيخ الطوسي، المفيد هكذا، الصدوق هكذا، الكليني هكذا، السيد المرتضى هكذا، غالب القدماء هذا عندهم مبناهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فهنا إقرار السيد الخوي رحمة الله عليه بأن لا بد من ارتكاب التأويل، وهي النقطة صحيحة اللي قال الآخوند، واو واو زين يا سيدنا، نفس الكلام في باب التعارض، لماذا الأصل في التعارض تساقط أصلا يعني التنافي، التعارض البدوي أو الابتدائي أو الصوري لبا هنا لم تقولوا بالتعارض، هذا المقدار المحذور قل لا يمكن أن يبقي الدليلين على ظاهرهما، لابد من تأويل أحدهما بمحتملات أخرى ممكنة، أما المفاد الظاهر نرفع اليد عنه، الضرورات تقدر قدرها. هو هذا مسلك المشهور القدماء أنهم يطرحون الأدلة والروايات، يعني مقتضيات، كيف عندنا مقتضيات ثبوتية في التزاحم، عندنا مقتضيات في الإثبات، دليل إثباتي واجد للشرائط، دليل إثباتي آخر واجد للشرائط، ما المانع في ذلك؟ لما نسقط الأدلة؟ الضرورة تقدر بقدرها، ظاهر هذا المفاد ما يمكن العمل به عقلان استحالة، جيد هو أول، والتأويل في معاني محتملة أخرى ممكنة، مو ممتنعة، ممتنعة ممتنعة لا مو ممتنعة، غاية لما أنت تقول هذه تأويلات مثلا نريد له شاهد، هو ليكن نريد له شاهد، بس بالتالي الدليل إذن إنما تسقطه إن لم يكن محتملات موجودة ممكنة، إذا كانت موجودة فلما الإسقاط؟ احمله على نفس قرينة المحذور العقلي، هنا السيد الخوي جعل قرينة شاهد على التأويل، وهذا اللي يريد يقوله المشهور، أنه ليس نحن التأويل بلا شاهد، تأويل باعتبار التناقض، أكو في تناقض، مقدار التناقض قرين على أن كلا المعنيين الظاهريين من يجمد عليهما، وهذا هذا مسلك القدماء، مسلك القدماء عموما، حتى المحقق الحلي، حتى العلامة الحلي في غالب مسيرة ومسلكة على السيد أحمد طاووس. فأقصد هنا هذه النقطة الثانية جدا إذا مفيدة ومنهجية، أنه في تعارض الأدلة قطعيين، أحدهما قطعي والآخر ظني، حتى الظني أول أو ظنيين كذلك نفس التناقض قرينة على أنه المراد مو هذا المراد، بالتالي فيصير قرينة إجمالية على أحد المعاني المحتملة، شيء صياغة صناعية مرتبة كما ارتكبتها أنت هنا السيد الخوي رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام ارتكبوها بعد في كل باب التعارض. لذلك قضية التعارض الأصل في التساقط هذا خطأ، تفريط في الأدلة، غاية الأمر بنجعل من هذا المحذور، أي محذور تناقض تنافي في الأدلة، قرين على أنه ليس المراد ظاهر كل منهما، أحدهما لابد يؤول. والتأويل إذن ليس تخرصي أو تحكمي أو تهكمي أو ذوقي أو استذواقي، لا، قرينة موجودة، نفس التناقض قرينة إجمالية. الآن تحصل قرائن أخرى بعد تفصيلية فبيا ونعمة، مع أن دي القرائن لم تكن قرائن لولا التناقض أو التعارض، صح، ولكن بالتالي هو قرينة. فالمقصود هذه الصياغة الصناعية التي ارتكبها الإعلام الآن في بحث قراءة بحث أهم من مسألة اجتماع الأمر، بحث يبين لنا في باب الإثبات وباب الأدلة وباب الحكم الظاهري لا يصارع إلى إسقاط الأدلة، بل اللازم التأويل، نفس التناقض هو قرين على التأويل، تأويل على غاية الأمر بحسب إما عندنا شواهد تفصيلية أو تبقى المسألة دليل إجمالي على أحد المحتملات، وهذا هو ديدا وسير القدماء في جمع الأدلة. هذا مبحث جدا مهم التفتنا إليه. نقطة ثالثة ذكرها صاحب الكفاية، النقطة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية طبعا قسم، يعني كما مر بنا أمس، قسم هذه الظاهرة الفقهية وهي الكراهة في العبادات إلى ثلاث أقسام، وهي التقسيم جاري يعني قبل صاحب الكفاية وبعده. إما هذه العبادة سواء ندبية أو العبادة وجوبية إلزامية، هذه العبادة ليس لها بدل مثل صوم يوم عاشوراء أو حتى ربما تاسوعاء، كذلك بعد مو بعيد، بل حتى ربما يقال عشرة محرم كلها. اي نعم، اي هذا النص إذا عمل به. المهم لا يبعد على أنها نصوص كثيرة عندنا، حتى في يوم عاشوراء عندنا نص، إذا تريد ماكم بس هاي النص ما يعمل به، بارك الله فيه، موجود عندهم، كله موجود عندهم. ابن تيمية اعترف أنها الروايات من وضع بني أمية. سبغ بغض النظر عن هذا، لا يبعد، سنذكر بعدين في المطاف. فالمقصود أيام ما كان مثل صوم عاشوراء أو تاسوعاء أو عشرة عاشوراء إجمالا، ولو أشدها بعد يوم عاشوراء، أيما كان فهذا الصوم ليس له بدل، لأن كل يوم صوم برأسه ليس له بدل، ليس له بدل. كما أن النافلة المبتدأ ليس لها بدل، النافلة المبتدأة، لأن كل آن يستحب فيه نافلة، فإن بدله وقت آخر، وقت آخر هو له نافلة مخصوصة به، فأين البدل؟ نعم، بالنسبة للنوافل اليومية في الأدلة في القرآن وفي الروايات له بدل بهالمعنى، باعتبار أن النافلة اليومية لها وقت خاص أنت تأتي بها بوقت آخر، فتزحزح النافلة المبتدأة وتجعل النافلة اليومية قضاء النافلة اليومية مثلا إذا كذلك قضاء شهر رمضان، كل يوم له صوم مستحب، بس انت اذا اضطررت باعتبار عندك قضاء شهر رمضان، صيام شهر رمضان، فتقضي في تلك الايام، فتزحزح الصوم المندوب عن مكانه وتجعل من تجعل قضاء الواجب بدله. وإلا هكذا يقول العلام في الفقه، يعني شيء واضح، فإن صيام كل يوم خاص به، ذهب عنك لا يعود، كما أن النافلة كل وقت لوقتها، ذهبت عنك لا تعود. النافلة مبتدأ، فإذا النافلة مبتدأ لا بدل لها. طبعا إذا تريدون أذكر لكم الصيدليزي عند فدلك الصناعية في العروة في الأبواب العديدة من العبادات، وفدلكة جدا متينة وصناعية، الصيدليزي يقول قضاء مثلا الصلاة الفريضة ستشغل حيزا بدل النافلة مبتدأ، أليس؟ يقول الصحيح أن هنا اندماج بين النافلة المبتدأ المندوبة وقضاء الفريضة الواجبة أو قضاء النوافل اليومية. لما يا سيدنا يزدي؟ يقول لأن النافلة المبتدأ المراد بها الطبيعي الكلي الذي يصدق حتى على النافلة اليومية ويصدق حتى على الفريضة. غاية الأمر أنت تقصدها نافلة يومية، قضاء نافلة يومية، أو تقصدها قضاء نافلة الفريضة، أو تقصدها نفس الفريضة أصلا في وقت الفريضة، أنت تأتي بالفريضة ما تأتي بنافلة مبتدأ. يقول صحيح هذه الفريضة المبتدأ، هذه الفريضة التي تأتي بها أداء أو قضاء، تأتي بالفريضة أداء أو، هي مندمجة فيها كلية الطبيعي للصلاة. يقول كلية الطبيعي للصلاة هو النافلة المبتدأ ليس شيء آخر، لأن ها سيد اليزدي هكذا بحث جدا لثمرات في خلل الحاج، في خلل الصلاة، في خلل الغسل والوضوء، في باب العبادات ليه ثمرة كثيرة هذا البحث للسيد اليزدي، له بدل وليس له بدل. حتى السيد الخوي في جملة من موارد الخلل استفاد من المبنى للسيد اليزدي. ما هو هذا المبنى؟ هذا بحث فقهي، صناعة فقهية وليس صناعة أصولية، بس جيد يعني واحد يلتفت إليه. النافلة المبتدأ لا بدل لها، والصيام لا بدل له، صحيح لا بدل له. إذن هذا الصيام الذي لا بدل له في شهر رمضان كيف يصير فريضة؟ السيد اليزدي يقول يندمج كلية الطبيعي للصيام في الفريضة، يندمج، لا تقصده الآن نافلة، أقصده فريضة، ولكن تلقائيا أنت لما تقصد الفريضة قد قصدت الجنس، جنس طبيعي الصوم، تثاب ثوابين وتقصد الفريضة طبعا. ولما تنوي قضاء شهر رمضان أيضا ستثاب ثوابين. لذلك مثلا إذا عندك قضاء في الذمة ويوم النصف من شعبان أو يوم الثالث من شعبان، انوي هكذا أني أنوي هذا الصيام قضاء، قضاء إيجاري، قضاء ما في الذمة عن نفسي أي مكان، ولو لم يكن هناك في البين قضاء لصمته نافلة، تثاب ثوابين حقيقة عند السليزي. لما عند السليزي؟ لأن الطبيعي أصلا معنى طبيعي النافلة، النافلة المبتدأ يعني الصلاة خير موضوع، من شاء استكثر ومن شاء استقل، هذه الصلاة جنس شامل للفريضة والنافلة الخاصة والنافلة المبتدأ. السيد ليزي هكذا يبني، وهذا مبنى جدا متين. الصوم مثلا كذا كذا ثوابه، هذا يقول السيد ليزي ده جنس شامل لشهر رمضان، قضاء شهر رمضان للكفارات، للصوم الواجب والصوم المندوب والصوم الخاص المندوب والصوم المطلق المندوب. يقول الجنس لا محالة متحقق في العبادات، في الصلاة وفي الصيام، حتى في الحاج بعد عنده. المهم هذا مبنى لطيف، مع ذلك لا بدل له هذا القسم.